أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في النظريات المختلفة في التفريق بين الكلية والجزئية، وتقدمت النظرية الأولى وهي نظرية المشهور، والنظرية التي بنى عليها الماتن رحمة الله عليه من أن الكلية خاصة ذهنية تعرض الماهية في الذهن، والوجود الخارجي مساوق للكلية، وهذه الماهية إنما تعرض عليها الكلية إذا كانت بحالة لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين، وهذا كما ذكرت هو الرأي السائد بين مشهور المناطق والحكماء. هذه كانت النظرية الأولى. النظرية الثانية النظرية المنسوبة إلى المحقق الدواني والسيد السند والسبزواري رحمة الله عليه في منظومته، يقول: وليس كلي مع الجزئي بنحوي الإدراك بمرضي، حيث إن أرباب هذه النظرية فرقوا بين الكلية والجزئية بالإدراك بنحوي الإدراك، إن كان الإدراك بالتعقل فالماهية تكون كلية، وإن كان الإدراك بالإحساس فالماهية تكون جزئية. فالتفاوت عند هؤلاء بين الكلية والجزئية يكون بتفاوت في الإدراك لا بتفاوت في المدرك. وهذه النظرية علق عليها صاحب المنظومة في شرحه لهذا البيت الذي ذكرته بقوله: وأنت لا تحتاج في إبطاله إلى مؤونة زائدة، وهو يشير إلى التاليين الفاسدين اللذين ذكرهما الماتن رحمة الله عليه. فإن الكلية والجزئية إذا كان التفاوت بينهما في نحو الإدراك فالإحساس ينال الشيء نيلا كاملا بحيث يمتاز عن جميع ما عداه، بينما العقل لا يناله بوضوح، فيناله بطريقة مبهمة تكون مرددة بين كثيرين، لذا صار كليا على نحو التردد البدلي كما تقدم شرح ذلك. المهم، يترتب على ذلك تاليان فاسدان: الأول منهما أنه حينئذ لا يكون للماهية المطلقة إلا مصداقا واحدا، لأن الخارج عن هذا المصداق الواحد هو شيء توهمي. والتالي الفاسد الثاني: لزوم كذب القضايا الكلية كما تقدم شرح ذلك بشكل مفصل. هذه كانت النظرية الثانية. النظرية الثالثة المعروف بينهم أن صاحب هذه النظرية الثالثة هو الفخر الرازي في شرحه لعيون الحكمة في أكثر من موضع يستفاد من كلماته أنه يرى أن الكلية والجزئية لا فرق بينهما، فلا يوجد مفهوم كلي قابل للانطباق على كثيرين، بل الماهية التي إذا وجدت في الخارج فقد فتوجد جزئية وشخصية، وإذا توجد في الذهن فتوجد جزئية وشخصية. فمرجع في الواقع هذه النظرية إلى إنكار المفهوم الكلي، ولا يوجد عندنا مفهوم كلي، بل كل المفاهيم وكل الأمور سواء كان وعاء وجودها الخارج أم كان وعاء وجودها هو الذهن، كلها هي مفاهيم شخصية جزئية بلا استثناء. هذه النظرية ذكرها الفخر الرازي في شرح عيون الحكمة، هذا الكتاب مطبوع في ثلاثة مجلدات، في الجزء الثالث والمجلد الثالث في الفصل الأول، يعني في بداية هذا الجزء في الفصل الأول منه الذي يخص البحث فيه عن أوصاف الموجود، يذكر مجموعة من الأوصاف والتقسيمات إلى أن يصل إلى الأمر 18، فيقول هكذا: الموجود إما أن يكون موجودا في الأعيان أو في الأذهان. يقسم الموجود إلى موجود خارجيا وموجود ذهني، وهذا إلى الآن لا يوجد فرق بينه وبين سائر الفلاسفة إلا الذين ينكرون الوجود الذهني. فيقول الموجود إما أن يكون موجودا في الأعيان وإما أن يكون موجودا في الأذهان، إلى أن يقول الموجود في الأذهان هو أيضا موجود في الأعيان. الموجود الذهني هو أيضا موجود عيني وخارجي، لأن الموجود الذهني صورة جزئية إدراكية في نفس شخصية معينة، فيكون الموجود في الذهن موجودا في العين. ومن هنا يطرح شبهة بعنوان تساؤل، فيقول: فما الوجه الذي يمتاز به الموجود الذهني عن الموجود العيني؟ موجود الذهني صار موجودا عينيا، لأن الموجود العيني هو ذلك الشيء المتشخص، موجود الخارجي شيء متشخص. الموجود الذهني كذلك، لأن الموجود الذهني عبارة عن صورة لها حدودها معينة، وفي ذهن زيد وفي ساعة كذا، وهي تختلف عن صورة أخرى عن نفس هذه الصورة في ذهن زيد نفسه لكن في ساعة أخرى. فبناء على ذلك ينكر الوجود الذهني. هذا الذي ذكره في هذا الفصل الأول وفي الجزء الثالث بحسب الكتاب المطبوع في صفحة 7، هذا الذي ذكره قد يقال أنه لا ربط له بمفهوم الجزئية والكلية، وهو فعلا هذا يرتبط بالوجود الذهني والوجود الخارجي، بالوجود الذهني والوجود العيني. لكن هذا الشيء نفسه سوف يكون مبدأ تصديقيا لما سوف يذكره بعد ذلك في صفحة 100. هناك ينكر الكلية، أصلا ما عندنا مفهوم كلي، ومبدأ إنكاره للكلية يعتمد على هذا الذي ذكره في بداية الجزء الثالث في الفصل الأول منه في الصفحة 7. في الجزء الثالث صفحة 100 كعادته الفخر الرازي يذكر تشقيقات، فيقول مثلا: بل نقول إن من الناس من قال القول بإثبات الكل باطل. هذا ما يرتبط ببحثنا. إذن هناك ناس، جماعة من العلماء، ذهبوا إلى بطلان القول بإثبات الكل، ثم يقول ويدل عليه وجوه. المهم هنا الوجه الأول، يقول الحجة الأولى، التفت جيدا، نقلنا كلام الفخر الرازي لأنه أوضح من كلام الماتن وأدل على المطلوب. يقول الحجة الأولى أن هذا الكل لا يخرج. أنت تقول في كل، هذا الكل إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، ما عندنا شق ثالث، الأمر يدور بين الوجود والعدم، والقسمان باطلان. فإذا نرجع هذه الحجة التي أقامها الفخر الرازي على بطلان مفهوم الكلية ترجع في الواقع إلى قياس استثنائي. المقدمة الأولى منه: لو كان يوجد مفهوم الكلية، لو ثبت مفهوم الكلية لكان إما موجودا وإما معدوم. هذه المقدمة الأولى التي يكون التالي فيها عبارة عن قضية منفصلة، إما وإما. هذه المقدمة الأولى. يأتي إلى المقدمة الثانية ويقول ولكنه ليس موجودا وليس معدوما، يعني كلا الأمرين منتفيان. يقول والقسمان باطلان، يعني أن يكون موجودا باطل وأن يكون معدوما باطل. فاستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فإذا بطل القول بالكل. إذا خلاصة المطلب: لو ثبت القول بالكل للزم إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. يقول والقسمان باطلان فبطل القول بالكل. الآن يريد أن يبين لماذا يبطل ذلك، فيقول إنما قلنا أنه يمتنع أن يكون موجودا، الكل يمتنع أن يكون موجودا، لأن كل ما كان موجودا فله تعين وتشخص. هذا يطبق قاعدة أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. كل شيء حتى يكون موجود لابد له من تعين وتشخص، وكل ما كان كذلك يعني له تعين وتشخص فإنه يمتنع أن يكون كليا. طبيعي، المتعين والمتشخص ليس هو إلا الجزء، فيمتنع أن يكون كليا. طيب، هنا أشكل على نفسه إشكال. كيف نقول الموجود، نحن الكل موجود في الذهن، كيف تقول هذا الموجود في الذهن له تعين وتشخص؟ يذكرنا بما ذكره في صفحة 7. لذا قلت أن الذي ذكره في صفحة 7 يعتبر مبدأ تصديقيا لإنكاره لمفهوم الكل. لذا قال:
لا يقال لما قلتم إن الموجود في الأذهان له تعين وتشخص، يقول لأن نقول قد ذكرنا أن الموجود في الأذهان موجود في الأعيان، لأن الموجود في الذهن صورة جزئية حالة في نفس زيد، في نفس جزئية شخصية، فتكون من جملة الموجودات في الأعيان، فلا يختلف ذلك الكلام الذي ذكرنا سواء سميتموه بأنه موجود في الأذهان أو في الأعيان. فإذا قاعدة الشيء ما لم يتشخص لم يوجد يشمل ما تقولون عنه الوجود الخارجي، ويشمل ما تقولون عنه الوجود الذهني، لأن الوجود الذهني وجود في الأعيان أيضا، أن بالنتيجة محل انطباع هذه الصورة ذهني أنا، هذا وجود خارجي لهذه الصورة وهي جزئية متشخصة بذهن معين في وقت معين وما شابه ذلك. وبهذا ما برهن فيه على بطلان الوجود لمفهوم الكلي. وإنما قلنا الآن الشق الثاني وهو أنه ليس بمعدوم، وإنما قلنا بأنه يمتنع أن يكون معدوما، لأن المعدوم نفي محض وعدم صرف، فيمتنع كونه جزءا من أجزاء الماهية الموجودة أو يكون صفة من صفاتها. إذا كان الكل معدوم فكيف جعلناه خاصة للماهية في الذهن؟ لابد أن يكون موجودا. والموجود باطل، فإذا انتفى القول بثبوت مفهوم الكلية. هذا ما ذكره الفخر الرازي، وكما ترون يبتني على التشكيك. فخلاصة المطلب أن الماهية سواء وجدت في الخارج تكون جزئية أم وجدت في الذهن لابد أيضا أن تكون جزئية، لأن معنى وجود الماهية في الذهن هو ارتسامها في ذهن خاص في وقت خاص، وهذا نوع من التشخص، والتشخص يقتضي الجزئية. فعلى هذا الأساس الصورة الذهنية للإنسانية في ذهن زيد غير الصورة الذهنية للإنسانية في ذهن عمرو، بل الصورة الذهنية للإنسانية في ذهن زيد الآن غير الصورة الذهنية في ذهن زيد غدا، لأن الزمان دخيل في التشخص، هذا الجزئي غير ذلك الجزئي. فإذا مرجع النظرية الثالثة إلى إنكار الكلية، وكل المفاهيم التي عندنا وجدت في الخارج أم وجدت في الذهن لابد أن تكون جزئية. هذه النظرية الثالثة المنسوبة إلى جماعة من الناس كما ذكر الفخر الرازي. المصنف رحمة الله عليه يرى بأن ما ذكره الفخر الرازي ناسبا له إلى بعض الناس ليس إلا مغالطة، ومغالطة واضحة. هناك فرق بين الوجود الذهني كمصطلح فلسفي في مقابل الوجود الخارجي، وبين كون الماهية مرتسمة في النفس. فالماهية المرتسمة في النفس كيفية من الكيفيات النفسانية وقائمة بنفس خاصة، نفس زيد، نفس عمرو، وارتسامها فيه بهذه الكيفية واصفة وناعتة للنفس، فذا بد حينئذ أن تكون موجودا من الموجودات الخارجية، غاية الأمر خارجها هو الذهن، هذا لا إشكال فيه. هذا الأمر هو الذي تمسك به الفخر الرازي كما رأينا، لكن خفي عليه أن الوجود الذهني كمصطلح فلسفي يراد به المفهوم الذهني من جهة كونه حاكيا ومرآة لمصداقه الخارجي، هذا هو الوجود الذهني كمصطلح فلسفي. فمن حيثية كون هذا الوجود الذهني، هذا المفهوم الذهني حاكيا ومرآة لمصداقه، من هذه الجهة وجود ذهني وليس موجودا في الأعيان. نعم، الصورة المنطبعة في الذهن، في ذهن خاص في وقت خاص جزئية، أما حيثية مرآتيتها للغير وانطباقها على الغير، هذه حيثية سعة وليست حيثية تقيد. فبلحاظ المصطلح للوجود الذهني الفلسفي، الوجود الذهني ليس موجودا في الأعيان بهذا المعنى الذي ذكرناه للوجود الذهني. لذا يقول الماتن رحمة الله عليه: وكذا ما قيل إن الماهية الموجودة في الذهن يعني أيضا فاسد. إن الماهية الموجودة في الذهن جزئية شخصية كالماهية الموجودة في الخارج، فإنها موجودة في ذهن خاص قائمة بنفس جزئية. فالماهية الإنسانية الموجودة في ذهن زيد مثلا غير الماهية الإنسانية الموجودة في ذهن عمرو، والموجودة منها في ذهن زيد اليوم غير الموجودة في ذهنه بالأمس أو التي سوف توجد في الغد، فيا متشخصة بزمان خاص بنفس وذهن خاص، فتكون موجودة في الأعيان. ما قيل فاسد، فإن الماهية المعقولة من الحيثية المذكورة، يعني الماهية إذا نظرنا إليها من حيثية كونها وصفا لهذه النفس وفي وقت خاص وبكيفية خاصة، فهي جزئية. إن الماهية المعقولة من الحيثية المذكورة، أعني كونها قائمة بنفس جزئية ناعتة لها، وكذا كونها كيفية من الكيفيات النفسانية وكمالا للنفس، الماهية من الحيثية المذكورة هي من الموجودات الخارجية، لكن غاية الأمر مرة ظرف الخارجي هو هذه الطاولة وهذه الأرض، ومرة الظرف الخارجي هو الذهن. وهي من الموجودات الخارجية الخارج عن بحثنا، وكلامنا في الماهية بوجودها الذهني الذي لا يترتب عليه، يعني هذه الصورة من حيثية انطباقها على مصادقها وهي بالدقة لا يترتب عليها الآثار، لا تكون محرقة، لا تكون باردة وما شابه ذلك، من هذه الحيثية هي قابلة للانطباق على كثيرين. لذا يقول: وكلامنا في الماهية بوجودها الذهن الذي لا يترتب عليها فيه آثارها الخارجية، وهي من هذه الجهة لا تأبى الصدق على كثيرين. فإذا الماهية المنطبعة في النفس لها حيثيتان: بإحدى الحيثيتين، أي بكونها نعتا لهذه النفس الشخصية في وقت مخصوص، تكون جزئية. ومن حيثية كونها لا يترتب عليها الأثر، وإنما تؤخذ مرآة للانطباق على الخارج، فبهذه الحيثية تكون كلية. فالفخر الرازي في مغالطته في حجته خلط بين هاتين الحيثيتين. إلى هنا يكون قد تم البحث في النظريات المتعددة في تفسير الكلية وتفاوتها عن الجزئية. بما أن الحديث عن الكلية ناسب في هذا الفصل أن يعقد مبحثا حول الأشياء المشتركة والماهيات المشتركة، وبماذا تتميز عن بعضها البعض. وهذا البحث تعرض له الماتن رحمة الله عليه في الفصل الثامن من المرحلة الخامسة من كتاب بداية الحكمة، تحت عنوان في تميز الماهيات وتشخصها. ومن الملفت للنظر أن البحث هناك أوسع مما ذكره هنا، فإنه في البداية إذا تتذكرون فرق بين التميز للماهيات والتشخص للماهيات. في بداية الأمر عرف كل واحد من التميز والتشخص لمجيئهما في عنوان البحث، وسوف نحتاج لهما هنا. فعندما عقد الفصل الثامن تحت عنوان في تميز الماهيات وتشخصها، ناسب أن يفرق بين التميز والتشخص. فالتميز إنما يكون بالمقايسة بين ماهية وماهية أخرى، فتتمايزان ويحصل بينهما بينونة وتغاير، فلا تصدق إحداهما على الأخرى، كتميز الإنسان عن الحجر وما شابه ذلك. هذا نسميه بالتميز. أما التشخص، التشخص هو المساوق للجزئية. تشخص أن تكون الماهية بحيث تمتنع أن تصدق على كثيرين، كتشخص الإنسان بزيد فإنه يمتنع أن يصدق على كثيرين. من هذين التعريفين استنتج الماتن هناك أنه يوجد فرقان بين التميز والتشخص. الفارق الأول أن التميز وصف نسبي إضافي، لابد أن نلحظ ماهية مع ماهية أخرى، يعني ماهية بالإضافة إلى الماهي إلى ماهية أخرى لنقول يتمايزان يتغايران. أما التشخص فهو من المفاهيم النفسية لا النسبية لا الإضافية. أضفناه إلى شيء أم لم نضفه؟ في حد ذاته زيد متشخص. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني الذي ذكره في البداية بين التشخص والتميز أن التميز يصدق مع الكلية، كالتمايز بين الإنسان والحجر، مع أن الإنسان كلي والحجر كلي، بينما التشخص لا يكون إلا مع الجزئية. هذا هو الفارق بين التشخص والتميز. هنا بعد أن استعرض الماتن للنظريات المتعددة في حقيقة الكلية، تعرض للتميز، لأن التشخص يرتبط بالجزئية، تعرض للتميز. الأشياء المشتركة في معنى من المعاني الكلية لابد أنها تتميز عن بعضها البعض. إذا لا يوجد مائز بين الأشياء المشتركة فهذا يعني أن الأمر يؤول إلى الوحدة، فإن الشيئين اللذين لا امتياز بينهما أصلا فلا تعدد، فلا يكون عندنا في الواقع التعبير بالشيئين يكون خطأ، فلا بد لشيئين بينهما اشتراك أن يكون بينهما أيضا امتياز. المعروف بين الفلاسفة أن ما به الامتياز والتمايز عبارة عن أمور ثلاثة، خالف في ذلك الشيخ الإشراق وأضاف أمرا رابعا كما سوف يأتي. ما به التميز الأول فيما إذا اشتركت ماهيتان فيما بينهما بعرضي خارج عن الذات، كما هو الحال في اشتراك المقولات، مقولة الكيف والجوهر يشتركان في أمر عرضي، مقولة الكم والكيف يشتركان في أمر عرضي وهو أنه من المقولات، لأن المقولة ليست جنسا ولا فصلا للمقولات بالحمل الشايع، لأن المقولات العشر هي جنس الأجناس، لا يعقل أن يكون فوقها جنس بحيث تشترك في الجنس، لأنه حينئذ تكون تشترك في أمر ذاتي، فالمقولات إنما تشترك في أمر عرضي، فإذا كانت تشترك في أمر عرضي فيكون ما به الامتياز بينها هو تمام الذات. فبتمام ذاتها تختلف هذه المقولة عن تلك المقولة، لأن الاشتراك بينهما ليس إلا في أمر عرضي. فإذا التمايز الأول وما به التمايز الأول هو تمام الذات، كتمايز الأجناس العالية البسيطة تتمايز بتمام ذاتها البسيطة عن المقولة الأخرى البسيطة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تشترك الماهيتان بأمر ليس بخارج عن الذات، وهذا يتصور على نحوين: أن تشترك بأمر ليس بخارج عن الذات، لأن هذا الأمر المشترك إما أن يكون هو بعض الذات، تشترك ببعض الذات ولا محالة لابد أن يكون هو الجنس لا الفصل، لأن الفصل يحصل به الامتياز، وما يحصل به الامتياز لا يكون مما يحصل به الاشتراك، كالإنسان والفرس يشتركان بأمر ليس بخارج عن الذات، يشتركان في الحيوانية وهي جنس، فالمميز حينئذ لابد أن يكون هو الفصل، هذا صاهل وهذا ناطق. وتارة أخرى قلنا هذا القسم الثاني على نحوين: النحو الثاني أن يكون الاشتراك بتمام الذات، الاشتراك بتمام الذات كالاشتراك بين زيد وعمر، يشتركان بتمام الذات، فلا محالة لابد أن يكون التمايز بينهما بأمر مفارق وليس بلازم، كان كتمايز زيد عن عمر بالطول والقصر. لابد أن يكون التمايز بأمر عرضي مفارق، أما لو كان لازما للذات، اللازم للذات لابد أن يكون لازما للنوع، أجل ذلك صار لازما للذات. فإذا كان لازما للنوع فكيف افترق زيد عن عمر بهذا اللازم الذي هو من لوازم النوع؟ المفروض أن زيد وعمر من مصادق ذلك النوع. فإذا صار عندنا ثلاثة أقسام نبينها هكذا: ما به الاشتراك، الأول إذا كان الاشتراك بين ماهيتين بعرض خارج عن ذاتهما فما به الامتياز هو تمام الذات، كما هو الحال. هذا القسم الأول وين يتواجد؟ في المقولات العشر. الأمر الثاني أن يكون ما به الاشتراك من الذات كالجنس، كالاشتراك في الجنس، فلا بد أن يكون ما به الافتراق هو الفصل، ما به التمايز هو الفصل. فالأمر الأول ما به التمايز كان تمام الذات، الأمر الثاني ما به التمايز هو جزء الذات وهو الفصل. ومعنى قولنا تمام الذات في الأول لا بمعنى الجنس والفصل، لأن المقولات لا جنس ولا فصل لها لأنها بصائت. تمام الذات أعم من أن يكون مركبا أم بسيطا. إذن الأمر الأول التمايز بتمام الذات، الأمر الثاني التمايز بجزء الذات، الأمر الثالث التمايز بعرضي مفارق وليس من اللوازم كما بينا كالطول والقصر وما شابه ذلك. هذا هو المتعارف بين الفلاسفة. نجد أن شيخ الإشراق رحمة الله عليه أضاف أمرا رابعا يقع به التمايز، وهو أن يحصل الاختلاف بالشدة والضعف، بالتقدم والتأخر، أي بالتشكيك بشكل عام، أن يكون ما به الامتياز هو التشكيك في الوجود، أن يكون ما به الامتياز هو التشكيك في المرتبة. فمثلا بياض العمامة مع بياض الثلج يختلفان بالشدة والضعف، وجود العلة ووجود المعلول يتمايزان بالتقدم والتأخر. هذا الأمر الرابع إثباته يتلاءم مع مبنى شيخ الإشراق القائل بأصالة الماهية، وأن التشكيك يحصل في الماهيات. أما بناء على القول بأصالة الوجود ونفي التشكيك في الماهية الاعتبارية، وإنما التشكيك إنما يكون في الوجود، تعدد المراتب تكون في الوجود، فحينئذ لا يكون هذا الأمر الرابع صحيح، لأننا نتكلم عما به تمتاز الماهيتين لا عما به يمتاز وجود هذه الماهية عن وجود تلك الماهية. بناء على مبنى الماتن تبعا للملا صدرة ولكثير من المشائين أن الوجود هو الأصيل والتشكيك إنما يكون في الوجود لا في الماهية، فلا معنى لإضافة هذا الأمر الرابع. بهذا نكون قد طوينا صفحة البحث عن الكلي. الذي يحتاج إلى تمايز هو الكلي، لأنه في جهة اشتراك، فحينئذ نفرض وجود جهة امتياز. أما البحث عن الجزئي فيأتي الحديث عنه إن شاء الله في الحصة القادمة. يقول هكذا: ثم إن الأشياء المشتركة في معنى كلي يتميز بعضها من بعض بأحد أمور ثلاثة، فإنها إن اشتركت في عرضي خارج من الذات فقط، اشتراك المقولات في عنوان المقولة وهو أمر عرضي، لا بد حينئذ لا محالة تميزت بتمام الذات كالنوعين من مقولتين كم والكيف أو الكيف والجوهر. من المقولات العرضية ليس من الضروري أيضا مع الجوهر مثلا يشتركان. من المقولات العرضية كالنوعين من مقولتين من المقولات العرضية المشتركين، يعني هالنوعين في العرضية، وإن اشتركت. طبعا هو أخذ العرض، حينئذ لابد أن الكلام عن المقولات التسع. أنا أخذت عنوان المقولة، لابد حينئذ الكلام عن المقولات العشر، يعني لا تفاوت بين ما ذكرته وذكره الماتن رحمة الله عليه. خب، فإذا هنا بماذا يكون التمايز؟ يكون التمايز بتمام الذات. وإن اشتركت في ذاتي، مقصود من الذات ليس هو جزء الذات هنا، مقصود من الذات يعني ما ليس بخارج عن الذات، سواء كان هو جزء الذات أو تمام الذات. جزء الذات صاهل ناطق، ما به التمايز، ما به الاشتراك والحيوانية. تمام الذات مثل زيد وعمر يشتركان في تمام الذات، فلا بد أن يفترقا في أمر، يمتازا بأمر عرضي مفارق. لذا يقول وإن اشتركت في ذاتيا، فإن كان هذا ما به الاشتراك في بعض الذات، ولا محالة هذا البعض لابد أن يكون هو الجنس، لأن الجنس للاشتراك، أما الفصل للامتياز. تميزت ببعض آخر وهو الفصل، كالإنسان والفرس المشتركين في الحيوانية المتميزين بالنطق والصهيب. إذن الأمر الثاني الامتياز بجزء الذات، الأمر الأول امتياز بتمام الذات، الأمر الثالث وإن كان في تمام الذات، يعني الاشتراك وقع في تمام الذات، تميزت بعرضي مفارق، إذ لو كان العرضي لازما لا يخلو عنه فرد. فكيف وجد في زيد ولم يوجد في عمرو؟ إذ لو كان لازما لم يخلو عنه عمرو حتى يمتاز به عنه زيد. ليش؟ بسبب فهذه الفاء السببية، فلازم النوع لازم لجميع أفراده، يعني بسبب أن لازم النوع لازم لجميع أفراده. وزاد بعضهم وهو شيخ الإشراق على هذه الأقسام الثلاثة قسما رابعا، وهو التميز بالتمام والنقص والشدة والضعف في نفس الطبيعة المشتركة، وهو التشكيك، يعني التمايز بالتشكيك. والحق أن الماهية بما أنها هي، نحن نتكلم عن الماهية بالمعنى الذي تقدم، الماهية ما قيل في جواب ما هو، يعني من حيث هي هذه ليس لا يلحظ معها الوجود، والتشكيك إنما هو في الوجود. والحق أن الماهية بما أنها هي لا تقبل التشكيك، وإنما التشكيك وين يكون؟ في الوجود، كما تقدم هذا المبتني على أصل موضوعي وهو القول بأصالة الوجود. هذا كله في الكلية، وأنها خاصة ذهنية للماهية. وأما الجزئية تقدم تعريفها، وهي امتناع الشركة في الشيء وتسمى الشخصية، فالحق أنها بالوجود. هذا بحث جديد يرتبط بالتمايز بالوجود، وسوف يأتي الحديث عنه
بشكل مفصل إن شاء الله في الحصة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.